أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. الحديث عن الولاية يتشعب إلى أن يصعب على الإنسان أن يلملم أطرافه ويجمعها في إطار واحد محدد، ولكننا بالتالي نكتفي بقدر استطاعتنا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها. هذا فيض الله، لا يمكن تستوعب كل الغيث الذي يتنزل من السماء، إنما حسب الإنسان. لكن قبل أن أنتقل للموضوع الآخر وهو موضوع الاتباع والأقرب إلى بصيرة التقليد، قبل أن أنتقل جملات أتحدث عن آثار الولاية الإلهية في سلوكنا الشخصي، في سلوكنا في حياتنا. البشر بحاجة إلى الآخر، شام أبا. البشر بحاجة إلى الطبيعة، شام أبا. البشر يعيش ضمن خلق الله، وخلق الله سواء كان بشرا أو غير بشر فهو بالتالي يتفاعل مع الإنسان، والإنسان يتفاعل معه. الولاية الإلهية الروح تنظيم العلاقة بينك وبين الآخرين، بينك وبين الطبيعة. الولاية الإلهية تقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الولاية الإلهية تقول لنا أنه: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الولاية الإلهية تحدد روح العلاقة بيني وبين الآخر. أنا ابن أسرة، هل علي أن أطيع والدي في كل شيء؟ كلا. وإن جاهداك لتشرك بي شيئا فلا تطعهما. لا، نحن نطيع الوالدين فيما أمر الله. أنا عندي أولاد، هل أتبع نهجهم في كل شيء؟ لا، أعوذ بالابن يكون علي ربا. ابني، لكن أسمع كلامي فيما يرضي ربي. عندي أنا علاقة أصدقاء، فالأصدقاء يدعوني إلى الخير أتبعهم، وفي حالة أخرى أتركهم، لأنه يوم القيامة لا ينفعنا ولا صديقا حميد. كذلك في النظام الاقتصادي، الاقتصاد يجب أن ينبني على ولاية الله. في النظام السياسي، إذا اللي يأمرني بغير حق ما أتبعه، لأنه طاغوت، والله أمرنا بأن نكفر بالطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. أنا ابن مجتمع في إذاعات وتلفاز وجرائد ومجلات وعشرات وسائل الدعاية والإعلام كلها أسمعها؟ لا، إنما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الولاية الإلهية تنظم علاقة الإنسان المثلى، العلاقة الصحيحة، العلاقة المفيدة، العلاقة الربانية بيننا وبين الآخرين، بيننا وبين الطبيعة. الطبيعة أيضا أكل وأشرب، لكن شيء يضرني ظلم، عدوان، رشوة، هذه ما أتبعها، وكل هذه في الحقيقة ضمن الولاية الإلهية. أما الموضوع الثاني فنحن نريد أن ننتقل لموضوع الاتباع. أقرب كلمة إلى التقليد الاتباع. الولاية هي الإطار العام، وقد سبق أن قلنا هناك إشارة في آية كريمة، وهي الآية التي كانت فيها هذه الكلمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إشارة إلى التقليد، إلى الاستنباط، إلى الشرط الأساسي للتقليد وهو العلم. صحيح، ولكن كلمة التقليد ما تتناسب مع كلمة الولاية. الولاية أوسع معنى من التقليد. التقليد الكلمة القريبة من الاتباع، اتبع، اتبع هداي، اتبع ملة إبراهيم، يا أيها الرسول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإحنا نريد نتحدث قليلا عن هذه الكلمة، فيها آيات كثيرة في القرآن حول الاتباع. والآيات القرآنية حول الاتباع في الحقيقة تنقسم قسمين بعكس الولاية. قسم يرتبط باتباع الهدى، اتبع هداي، هدى الله، يعني اتباع القيم، مبادئ الأحكام وما أشبه، اتباع يصدق في ذلك. ومنها لا ما يرتبط باتباع الشخص، مرة يقول اتبع ملة أبي إبراهيم وإسحاق، ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، كلمة يوسف سلام الله عليه في سورة يوسف. مرة يقول اتبعت ملة آبائي، مرة يقول اتبعت إبراهيم. اتباع الشخص، لأنه تتبع الملة، الملة تتجسد في شخص، تتبع الشخص فإنما لأنه يجسد الملة ويدعو إلى الملة. من الثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هنا يقول من اتبعك. وكذلك بعض الأحيان نقول اتبع رسول الله، اتبع الصادقين مثلا. هذه نقطة مهمة لأن عرفت كلمة الاتباع. شنو معنى الاتباع؟ هنا فتبصر أريد أبنيه بخدمتكم حسب بحثي المحدود في القرآن المجيد. كلمات القرآن مفسرة في ذات القرآن، ليس تفسير المفهومي وإنما تفسير المصداقي. يعني شو؟ يعني القرآن الكريم يقول وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أنا أسأل حافظوا يعني شنو؟ ممكن تجاوبني حافظوا يعني اهتموا، هاي كلمة، يعني بيان كلمة تفسيرها بكلمة أخرى، مفهوم بمفهوم آخر، لفظ بلفظ آخر. صحيح، هذا طريقة قواميس، كل قاموس تشوف أي كلمة يجيب لك كلمة مرادفة. لكن أنا أريد أفتهم عمق القضية، عمق هذه الكلمة. أنا ما أفهمها بكلمة مشابهة، لا، وين أفهمها؟ وقت اللي أولاد يعقوب عليه السلام قالوا لأبيهم شلون الذيب ياكله وإحنا نحفظه، وإنا له لحافظون. استشوي أذكر حفظ في الطفل يتيم، يوسف كان يتيم أمه عنده، حفظ في الطفل يتيم ومحبوب ورايح في مسبعة في مكان به سبع به ذيب. زين شنو معنى هذا الحفظ؟ دقق. أو حفظ يعني أهتم به وأدفع عنه كل بلاء وأحافظ عليه ضد الذيب، مو شكل. هذا المصداقة مو مفهومة، المفهوم مفهوم، بس لما تقول مصداق يعني فد مصداق معين. هذا المصداق يعرفنا إذا الله قال لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صلاة الوسطى شلون أحافظ عليها؟ قل الله أكبر، حي على الصلاة، وأنا ذا أشتغل بالبيع والشراء، وذروا البيع، لكن بيع ما أشتري ولا أبيع، هذا حفظ. مو شكل؟ أفهم عمق الكلمة في كل الكلمات. أنا أريد أستمع اتباع. اتباع حينما أريد أنا بعض الآيات درستها حتى أفهم معنى كلمة الاتباع أو مغزى، خلينا نقول مصداق كلمة الاتباع في الآيات في أمور معينة. مثلا ذي القرنين كان عبدا صالحا وملكا عادلا، الله سبحانه وتعالى أعطاه من كل شيء سببا فأتبع سببا. مش كده؟ أنا أقول أتبع سببا، شلون أتبع سببا؟ ذو القرنين شنو معنى أتبع سببا؟ أتبع سببا يعني بدقة الله سبحانه وتعالى علمه التقنية حسب تعبيرنا الحديث، كيفية الاستفادة من الطبيعة. فهل استفاد بطريقة بدون تفكير؟ بدقة عالية. فمعنى الاتباع هنا أنه يتبع بدقة. كذلك اتباع رواية الآية الأخرى، ربنا يقول قول معروف وصدقة كذا خير من صدقة يتبعها أذى. شنو معنى اتبعها أذى؟ يعني وراء أذى يصير وراء الصدقة. يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان معطي صدقة 10,000 دينار يسوي أذى بقد 10,000 دينار، يتبعها أذى. فمعناته الشيء الثاني الذي يتبع الشيء الأول يكون بمستواه وبحدوده. وربنا في آية أخرى يقول أن هالآيات ما لها علاقة بموضوعنا، إنما هي العلاقة بموضوع الكلمة، كلمة الاتباع. ربنا يقول فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. يعني شنو أتبعنا بعضهم بعضا؟ يعني شي ورا شي، مش كده؟ إذا كان فد واحد مات الثاني ما مات وراه ما يقول أتبعه، يعني هذا وراء هذا، هذا وراء هذا. فمعنى الاتباع شيء يكون وراء شيء. وكذلك في قصة بلعم باعوراء، واضرب مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان يعني شنو؟ يعني راح وراء. إذن كلمة الاتباع والأتباع فهمناها من خلال نفس الآيات القرآنية. ويبدو لي والله العالم أنه عادة لا نجد، عادة مو دائما، أكو بعض الموارد، عادة لا نجد آية كلمة في القرآن الكريم إلا ونجد معنى لها في آية أخرى بطريقة كمثل مصداقي واقعي مو مفهومي ومجرد كلام. أما نسبة الاتباع قلنا الاتباع قسمين، قسم اتباع الملة. ربنا سبحانه وتعالى في آية قرآنية في سورة المائدة آية 16 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه. إذن الاتباع مو بضرورة على شخص، إنما على الرضوان. الرضوان يعني ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. الآية الأخرى ربنا يقول في نفس السياق: فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. اتباع الهدى، هدى الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق. بعض الأحيان لا، تجي الكلمة في اتباع الشخص: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا فيما يرتبط بالكلمة. أما بالنسبة للموضوع فهذا بحث طويل ومهم. البحث المهم هو أنه حدود الاتباع شكد. تقدر نقول حدود التقليد شكد. نفس الشيء، كلمة الاتباع والتقليد تقريبا متقاربتان، إلا أنه في القرآن ما عندنا كلمة التقليد. بلى، هذه الكلمة موجودة في السنة الشريفة، لكن في القرآن المجيد سنقرأ الآيات في الاتباع، آيات كثيرة بمناسبة الموضوعات التالية نقرأها إن شاء الله. بس كلمة الاتباع في أي شيء، حدود الاتباع شكد، أنا أحتاج إلى بحث بعض المقدمات المعروفة عندكم عادة، لكن من باب فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، الإنسان يذكر هذا. المعلومة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، ومن حسن خلقة الرب سبحانه وتعالى الذي هو حسن نفسه قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. حينما خلق الإنسان قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يبين حسنه، يعني حسنه في خلق هذا الإنسان. من حسن خلق الإنسان اللي هو خلق من أحسن تقويم أن الله سبحانه وتعالى زوده بالعقل، يعرف الحق، يعرف الباطل، يعرف الزين، يعرف الشين، يعرف الزايد، يعرف الناقص، عقل. هذا العقل اللي عند الإنسان فد نعمة كبيرة. بالإضافة إلى العقل الفطرة. هسه تسألني فطرة شنو؟ إذا العقل أكو أحد. الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا، ذلك الدين القيم. الفطرة هي خلق الإنسان لما خلق من هذا التراب، الله سبحانه وتعالى فطره، يعني مزجه، مزج خلقه بالفطرة. الفطرة الإنسان يعرف به القبيح والحسن ويعبد ربه. وإذا نريد التفصيل نرجع إلى سورة الأعراف، قصة الخلق الأول. ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من ظهورهم بني آدم، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هاي الفطرة، هاي الفطرة. والإمام علي سلام الله عليه حينما يبين رسالة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول: ليستأديهم ميثاق فطرته. شنو معناته يستأديهم ميثاق فطرته؟ أنا ما أعطي الفد واحد شيء كوديعة عارية دين باشر أقول أجيب لي، هذا استئداء، يعني طلب الأداء. أنا اللي حق علي أطلب الأداء. فالله خلى بينا فطرة يستأديهم الأنبياء، جيبوا الفطرة، جيبوا الميثاق اللي أعطيه لكم ذاك اليوم، يستأديهم ميثاق فطرته. هذه نقطة. ويقول: وليثيروا لهم دفائن العقول. فهي مسؤولية أخرى. العقول، العقول تدفن. كيف تدفن؟ يعني الآن في هذه الأرض، هي كربلاء المنطقة الغربية، الله يعلم مليارات الدولارات تحت الأرض من الكنوز، كنوز التاريخية، زين، بس التراب جاي ورايح وينه ومن نلقي. العقل أيضا دفن. بمن دفن؟ دفن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول الناس يولدون، كل الناس يولدون على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. الفطرة فطرة، لكن الأب قام بدور سلبي، أبوهم قامت بدور سلبي، المجتمع قام بدور سلبي، فهذه الفطرة النقية الإلهية دفنت في وحل هذه الأفكار والثقافات والكذا. تشوف واحد ما شايف أحد تتكلم وياه زين يجاوبك، بس تشوف واحد ملوث بهذا الإعلام الشيطاني أصلا ما يتفاهم وياك، لأنه مقلوب، مخ مقلوب، قلبي قلب زين. هذا الفطر فيثير لهم، وليثير لهم، يعني يا أخو مو معول بكلمات طيبة يشيلون هذه الأوحال أو هذه الركام الموجود فوق كنوز الفطرة، فالعقل يطلع، العقل يطلع، العقل يحكم. طيب، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حرية، وأعطى للإنسان أيضا مسؤولية أن يستفيد من حريته لكي يختار الأحسن عملا. الله يريد يبتل الإنسان من هو الأحسن عملا، ليش يبتلي؟ يعطي حرية. ليش؟ كان يمكن للرب العز سبحانه وتعالى يعطي مثل ما أعطى الحيوانات. حيوانات أجلكم الله، هاي البزونة تعرف شنو تأكل، عندها فطرة، ذاك الشيء تأكله طبيعي. احنا زرعنا في بيتنا حلبة، تعرفون الحلبة شنو؟ بالفارسي يسموه شمبليلة. حلبة من أفضل أنواع الخضروات، الحلبة ماكو، كل ما نزرع ماكو، أثار الفار تأكلها. الفار تدري هذه مفيدة لجسمها، بس الله سبحانه وتعالى ما هالشكل، أعطى مساحة للإنسان أن بفكره يشتغل، يروح يمتحنه ليبتليه. خلقنا من نطفة أمشاج، ليش؟ حتى يبتلينا. هاي إذن أكو مساحات واسعة ربنا ما حدد فيها أحكام شرعية دقيقة محددة، وإنما خلاها لفطرة الإنسان ولعقل الإنسان ولابتلاء الإنسان يبتلي به. هذه نقطة مهمة. لذلك الأئمة قالوا أسكتوا عما سكت الله عنه. الله سكت عن أشياء مو ما يعرف ولا تعب من الحكي، كان يقدر يقول لي شلون تفتح عينك وتغمض عينك، حتى هذا يبين، بس ردك أنت كبشر تتكامل وتنتهي. آخر تقليعة للأخبار العالمية أنه في الواحد أخذ جائزة نوبل. تعرفون جائزة نوبل؟ الجائزة يعطوها لأنه حدد طبيعة الإنسان حسب هم يقولون، وأخذ جائزة قال الإنسان هذا الموجود على الأرض الآن، هاي قبل 300,000 سنة، كيف ما يدري تكون في إفريقيا. الإنسان الحقيقي هالنسل الجديد من إفريقيا، وأنا أعتقد هو أخطأ، إما خطأ عمدي وإما خطأ جهلي، وأعتقد عمدي، هو مول في إفريقيا في الشرق الأوسط، وفي حدود افريقيا في هالمنطقه هذه. لكن على حال بعدين يكتشفون انه كذبت هذا العالم اللي اخذ جائزه نوبل، وناخذ منه جائزه نوبل بنخليه يحافظ عليها. هذا الانسان حينما خلق طيب راح طلع قام يفتر وتزاوج مع البشر اللي كانوا قبل، اللي كانوا ادنى من مستوى هذا الانسان، وهم صاروا هالبشر. هذا هالبشر هو المزيج من الانسان الحقيقي اللي الله خلقه في افريقيا وكافضل خلق، والانسان يعني بديل شو يسموها الكلك الموجود. وهذول اكثر شيء في اوروبا، من اوروبا بدا وانتشر الاسلام. الانسان منين اكتشف هذا؟ هذا رجل اوروبي واستاذ وثلاثين سنه مشتغل حتى مكتشف هذا، انه الانسان في افريقيا واظن الشرق الاوسط، ومن ثم راح تزاوج مع البشر اللي كانوا سابقا نسناس ونسناس، وبعدين صار هذا الانسان مزيج من الحق والباطل. من اكتشف احد الاسباب عبر هذا كورونا. كورونا ماكو. يقول الانسان الحقيقي اللي مولود في الاساسي اللي ما مخلوط مع الاخرين، هذا الانسان عنده قدرة على مقاومة الأمراض، بينما ذاك الإنسان انقرض ما عشان عنده قدرة على مقاومة الأمراض. لذلك كورونا ما أثر في إفريقيا بقدر ما أثر في أوروبا، قاموا يموتون بالهبل. شفتوا شلون بسندر ما ماتوا، وكان تقديرهم إفريقيين مع قلة إمكاناتهم يموتون أكثر ما ماتوا أكثر. يقول لأن جيناتهم مزودة بالمناعة أكثر من جينات الموجودة في أوروبا. ومن هنا راح دقق وطلع هاي النظرية، ما أدري مدى صحتها بس نظرية على أي حال. إذا هذا الإنسان مزود بعقل، حكمة، تجربة، بس أنت اختار. طيب إذا نحن لا نرى، هنا أرجع على موضوعي، لا نرى أن التقليد أو الاتباع يجب أن يكون في كل شيء، إنما فيما أمر الله ونهى، وهو ليس كل شيء. أنواع الطعام في العالم بالملايين، لكن الله أمرنا بأن هذا خمسة، دم المسبوح، ميتة، وذبح فسق، وخنزير، والكلب هم باعتبار النجس. بعد شنو؟ ماكو في القرآن هذني. صحيح هناك مكروه أو في روايات حرام بقية أكلات، لكن حدد أمور. وفي كل الأمور هالشكل، ولذلك تشوف البشر عاداتهم تختلف، أماكنهم تختلف. إذن التقليد فيما أمر وفيما نهى، والاتباع نفس الشيء. نعم هناك أيضا نوعان من الاتباع يجب أن نشير إليهما. أحدهما هو الإنسان الذي يتبع. سلمان الفارسي أو سلمان المحمدي، صلى على محمد، كان يمشي وراء علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يمشي وراء، ما يمشي قدام ولا يمشي وياه، طريق يمشي وراء، يمشي وراء يباوع. شوف الإمام علي وين خلى رجلين، أجل لكم الله، طبعا رجل علي فوق رأسه، وين يخلي رجله؟ ويخلي رجله نفس المكان. هاي شلون طريقة أنت؟ يقول لا، هذا ما يخلي رجله إلا في المكان لا بحكمة. وهذا ما يقوله الإمام علي سلام الله عليه عن نفسه فيما يتبعه، كيفية اتباعه للنبي، قال اتباع الفصيل لأمه. والفصيل إذا شايفيه يعني جاهل مال بعير، يمشي بهالأسلوب كلش دقيق في اتباع والديه، ما يمشي منها ومنهاك، يمشي كلش. هذا الاتباع كيف الإنسان ممكن يتخذ مرجع من المراجع، صالح من الصحلحاء، ولي من أولياء الله، قدوة إليه فيتبعه في كل شيء، شلون يشرب ماء هم يتبعه، شلون ينام هم يتبعه. وهذا سيرة الصالحين اللي كانوا يبحثون عن هالأشياء. يجي بدي يوم كنت أنا مشهد طريقي صار أذان، رحت في المسجد أصلي، كنت أتوضأ، فد واحد يجي وقف علي قال سيد، قلت له فضل، قال ما يخالف أنا أشوفك شلون تتوضأ كيف. وقف قدامي ويراقب شلون أنا أتوضأ في كل بعد هذا عنده شنو ما أفهم. فبعضهم يتبع هذا شأنه، ليس بواجب ولكن هذا كمال، هذا واحد. الشيء الثاني في الاتباع، بعض الأحيان ولي الله الحاكم المبسوط اليد اللي أمره مطاع بإذن الله، هذا ولي الله يأمر بالاتباع في المساحات الفارغة، يقول اليوم أنتوا يا بشر يا أهل إيران لا تستخدموا التنباك، لأنه استخدام التنباك اليوم بمثابة حرب الإمام الحجة. يا سيدنا مو حلال هذا؟ يا حلال، بس أنا أحرمه الآن، أحرمه. السيد قال هذا والبريطانيين شالوا قشهم طلعوا بعدين حلله. هذا اللي يحرم القائد الميداني الشكل. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم رجع من خيبر وإذا ناس تعبانين شايين، أجلكم الله، الحمير، ذبحوا الحمير يسووا بجور كبار كانوا يأكلون دك باللحم والشحم. الإمام جاب النبي صلى الله عليه وسلم جاب عودة فأكفأ القدور، أكفأ القدور، أي قدور ذبح تأكل الحمير. قالوا إذن حرام صار علينا. اجوا مدينة بعدين سألوا قالوا مو حرام. قال ايش عجب؟ قال ذاك اليوم انتوا من خيبر توصلون المدينة بيش يجون هذا اجركم الله الحمير، كانوا يحملنا اثقالكم تاكلون بيهم شو يصير؟ فاذا هذا قال مكروه لحم الحمار لسبب من الاسباب وقت مؤقت. ففيما قال العالم المجتهد المرجع المبسوط اليد في قضية من القضايا تدخل وحكم، حكمه مطاع. آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه كان أستاذ في جامعة كربلاء، يعني في حوزة كربلاء أستاذ ومن الأساتذة المشهورين. السيد المرحوم سيد أبو الحسن الإصفهاني كان في النجف الأشرف، وكان يرى أنه الآن عند السيد أبو الحسن دعم حوزة العلمية في النجف ضروري واجب، فحكم على سيد أبو القاسم الخوئي أنه يطلع من كربلاء يروح النجف ويدرس. وحكم الحاكم الشرعي شنو؟ واجب. هذا السيد هم شار روحه وراح النجف قعد، وأخيرا صار مرجع كبير. دورات الحاكم الشرعي يفرض. إذن الاتباع في مساحات واسعة ما فيها حكم شرعي، يمكن عند الله أكو حكم لكن ما بينه الله لإبتلاء البشر أو لأسباب آخر. في هالمساحات نحن أولا شأننا أي واحد يريد يتبع خليه يتبع ما في مشكلة. ثانيا إذا حكم الحاكم في ظرف معين، في أمر معين، في حدود زمان معين، يجب أن نحن نتبع حكمه. هذه مسألة أولى في موضوع الاتباع اللي هو التقليد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.